دار الحديث المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا هو المجلس 77 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم مع كتاب العلم باب، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب الفهم في العلم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لابن أبي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. وهذا الحديث قد سبق وذكرنا تخريجه في الصحيحين، وسبق معنا قبل بضعة حوالي 12 حديث، أو الموضوع له كان حديث رقم 61، وسبق بيان تخريجه مفصلا هناك. وقول البخاري رحمه الله باب الفهم في العلم، يعني باب فضل الفهم في العلم، باب فضل الفهم في العلم. فهنا محذوف مقدر يعني في الكلام، تقديره فضل العلم، باب فضل الفهم في العلم. وقد روى البخاري هذا الحديث عن علي بن المديني، وهو علي بن عبد الله بن جعفر ابن نجيح السعدي مولاهم الإمام الكبير أبو الحسن البصري الثقة الثبت الإمام أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، حتى قال البخاري فيه ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي ابن المديني. وقال فيه شيخه ابن عيينة كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وقال النسائي كان الله خلقه للحديث، أو كأن الله خلقه للحديث. وقد عابوا عليه شيئا واحدا فقط، وهو إجابته في المحنة، في محنة خلق القرآن. والرجل تنصل بعد هذا وتاب واستغفر الله تعالى واعتذر بأنه إنما أجابهم خوفا على نفسه، أجاب إلى القول بخلق القرآن خوفا على نفسه، وكان يقول أنا لا أستطيع تحمل صوت، ليس السيف، أنا ما استحملش ضربة واحدة. فلعل الله تعالى يعني يغفر له ويرحمه ويعذره على ما كان منه. لكنه في الحديث إمام غير مدافع، لا يغض من قدره شيء البتة في هذا الباب. مات رحمة الله عليه في سنة 34 و200. المديني حدث هنا عن سفيان، وسفيان هنا وسفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، ابن عيينة بن أبي عمران الهلالي المكي، أبو محمد الكوفي ثم المكي، الثقة الحافظ الفقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس، لكن عن الثقات. سفيان ممن لا يدلس إلا عن الثقات، التدليس هو أن الشيخ أو الراوي يعني يسقط شيخه لا يذكره، وعفوا هو يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. يعني مثلا لو سفيان هذا بيروي حديثا عن عمرو بن دينار، وهو الحديث ده هو سفيان مثلا كثير الرواية عن عمرو بن دينار معروف بهذا، فلو جاء مرة ولم يحضر مجلس عمرو بن دينار مثلا يعني، وسمع حديثا عن بعض أقرانه من تلاميذ عمرو بن دينار، فإنه يأتي ويقول عن عمرو بن دينار، يقول عن عمرو بن دينار، عن هذه عند المحدثين لا تفيد سماعا، إنما هي كلمة محتملة للسماع وعدم السماع. فإذا استخدمها الرجل أو الراوي وهو لم يسمع ولا يعني دلس بهذا موهما أنه قد سمع، هذا يسمونه تدليسا. والعلماء لهم في مقاصد، بعضها يعني مما يحتمل وبعضها لا يحتمل، لكن في الجملة هو ليس ليس مما تسقط به الرواية، ليس عيبا في الراوي إن هو يفعل هذا التدليس، ليس عيبا يسقط روايته يعني. فسفيان كان يفعل ذلك، سفيان بن عيينة كان ربما دلس، لكنه لا يدلس إلا ثقات، يعني إذا أسقط شخصا من الإسناد لا يسقط إلا ثقة مثله أو أعلى منه درجة، ولذلك تدليسه عدم سواء، وده ليس في الدنيا لأحد إلا لابن عيينة فقط في الدنيا كلها، ليس هناك أحد في الدنيا يدلس ويقبل تدليسه وتدليسه كعلم تدليسه إلا سفيان بن عيينة فقط، وباقي الناس باقي من يدلس من الأئمة والعلماء إذا دلس يعني أسقط الاسم من حدثه وقال عن شيخ شيخه عن فإنه عندئذ لا يقبل حديثه إلا أن يصرح بالسماع، لازم يشوفوا له الرواية يقول فيها حدثنا، إن قال حدثنا قبل، وإن قال عن لا يتوقف في قبول حديثه حتى يصرح بالسماع، ما صرحش خلاص لا يأخذون بهذا. لكن سفيان زي ما قلنا لما نظر العلماء في من يسقطهم من الأسانيد وجدوا أن هو بيسقط ناس مثله في الجلالة والقدر والحفظ أو أعلى منه كمان، وبالتالي قبلوا جميع حديثه بلا توقف. وسفيان أثبت الناس في عمرو بن دينار لأنه لزمه طويلا وله نوع اختصاص بحديثه، مات في رجب سنة 98 و100 وله 91 سنة. وعبد الله بن أبي نجيح شيخ سفيان هنا هو ابن أبي نجيح، أبو نجيح اسمه يسار المكي، أبو يسار الثقفي مولاهم الثقة المشهور رمي بالقدر وربما دلس، وهو من السادسة مات سنة 31 و100 أو بعدها، هو أحد الثقات وإن كان أخذ عليه شيء من القدر أو نحوه فإنه ممن وقع في ذلك اجتهادا، وبعض الناس بعض السابقين الأوائل العلماء المشاهير ربما وقع في نوع بدعة اجتهادا من اجتهاد فأخطأ، يعني لم يكن متعنتا ولم يكن معاندا ولم يكن ممن قصد بذلك الخروج عن السنة، ما كان قصده تنزيه الباري وساء فهمه وأغلق عقله في هذه المسألة فوقع في الخطأ، وقع هذا لجماعة من الكبار، جماعة من الكبار وقعوا في هذه الفتنة في هذه البدعة، بدعة القدر زي قدر العام السدوسي وجماعات، وكاد الحسن أن يقع في هذا لولا أن الله نجاه بأيوب السختياني، الحسن البصري نفسه على جلالة قدره وارتفاع منزلته وعلو شأنه في العلم والدين والسنة كاد أن يقع في هذه الفتنة لولا أن الله نجاه بأيوب السختياني ومن معه أو بحميد. نعم. عبد الله بن أبي نجيح بيروي عن مجاهد، ومجاهد ده الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج المكي الأسود مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، يقال مولى عبد الله بن السائب القارئ، ويقال مولى قيس بن الحارث المخزومي، ومجاهد له اختصاص بعبد الله بن عباس بالحبر الإمام عبد الله بن عباس، روى عنه فأكثر وأطاب، وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه، ورث من ابن عباس علوما ثلاثة، مجاهد أخذ عنه الفقه والتفسير والقرآن، وروى عن كذلك جماعة من الصحابة عن أبي هريرة وعن عائشة وابن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وابن عمر ورافع بن خديج وأم كرز وجابر بن عبد الله وابن سعيد الخدري وأم هانئ وجماعة. وقرأ عليه جماعة من القراء الكبار ابن كثير عبد الله بن كثير الداري وأبو عمرو بن العلاء البصري ودولي من الإيم دولي من السبعة وابن محيصن وهذا من الشواذ من قراءته من قراءات الشواذ يعني، وحدث عنه من أقران عكرمة وطاووس وعطاء، وروى عنه بعد هذا عمرو بن دينار وأبو الزبير وأبو الحكم عتيبة وابن أبي نجيح وابن المعتمر منصور والأعمش أبو محمد الأعمش وأيوب السختياني وجماعات. وهو إمام في التفسير وفي العلم، مات سنة 81 أو 83 أو 400 وله 83 سنة. مجاهد هنا يروي في هذا الحديث موقفا حصل له مع عبد الله بن عمر يدل على تحرز الصحابة من الحديث والإكثار فيه، فبيقول صحبت ابن عمر إلى المدينة، فطريق طويل من مكة إلى المدينة في ذلك الوقت يأخذ وقتا طويلا يعني، ومع ذلك قال فلم أسمعهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا فقط، حديث واحد بس في هذه الرحلة الطويلة، نعم لم يسمعه يحدث إلا هذا الحديث. وده كان مذهب جماعة من الصحابة الإقلال من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرزا وتوقيا خشية الزيادة والنقصان، كان كثير منهم مع حفظهم وكثرة مروياتهم إلا أنهم يتوقون الحديث يخافون، وكانوا إذا حدثوا قالوا أو نحو ذلك أو كما قال أو نحو هذا أو مثل هذا نحوه مثله، يتحرزون ويخافون جدا، ليسوا بجراء على هذا الأمر لأنها مسؤولية كبيرة أنه ينسب حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ده شرع. فكان جماعة مع شدة حفظهم يفعلون هذا، من هؤلاء ابن عمر وأبوه، كذلك الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كانوا نفس على نفس هذا النمط مع كثرة حديثهم، لكنهم قلما يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطب يعني ممكن حد يستغرب ويقول طب يعني طب الزايد بن عمر يعد رقم 2 في المكثرين من الصحابة، المكثرون من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم أحاديثهم جاوزت 1000 حديث 6، كما يقول الإمام السيوطي في الألفية: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبو هريرة رقم 1، وده بيروي حوالي 5374 حديث تقريبا، يعني كما في مسند بقي بن مخلد، وعنه أخذ الناس هذا العدد لأنه أوسع مسند صنف في الإسلام، وهو قد أحصى في مقدمته كل ما لكل صحابي من الأحاديث، وعنه رواه ابن حزم في الكتاب الشهير اللي طبع في مقدمة مسند بقي بن مخلد، ولم يصلنا غير هذه المقدمة اللي فيها عدد ما لكل صحابي من الحديث، ونقلها ابن حزم بعد كده في بعض كتبه كذلك. فأبو هريرة ده أكثر واحد، يليه مباشرة ابن عمر، عمر بيروي 2630 حديث، فده رقم 2، وبعد كده طبعا يأتي بقى أنس والبقية وعائشة وعبد الله بن عباس وسعيد الخدري وجابر. فكيف يكون ابن عمر مقل جدا من الرواية ثم ينقل عنه أحاديث كثيرة بهذه الدرجة بحيث يصير هو رقم 2 في الصحابة ممن نقل عنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ده السبب في ذلك أن ابن عمر عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقتا طويلا، ابن عمر عاش حوالي 60 سنة أو أكثر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واحتاج الناس له طبعا احتياجا كبيرا، وهو من شيوخ الصحابة في زمانه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت الكبار صار هو من شيوخ الصحابة، وكان الناس يقصدونه من كل مكان فيسألونه ويكثرون من سؤاله، فلما أكثروا من سؤاله استخرجوا منه هذا العلم، وما كانش قاعد للناس يحدث، كانش يجلس لهذا الأمر كأبي هريرة. أبو هريرة ممكن يكون في الصحابة أن هو أكثر حديثا منهم ممكن، لكن لم يكن يجلس جلوس أبي هريرة كمتفرغ للعلم لأخذه ثم لرواياته بعد ذلك، فلذلك روي عنه عدد ضخم جدا. أي نعم هذا الرقم مش ضخم بالطريقة اللي هم من بعض من يطعن في أبي هريرة في السنة يقول به، يعني 5000 حديث ده مش حاجة، مش رقم، خاصة ما تعرف أن كل هذه الأحاديث 5000 أبي هريرة متابع عليها جميعها، كل هذه الأحاديث إلا نزرا يسيرا لا يكاد يذكر، كل هذه الأحاديث رويت من طرق أخرى عن غير أبي هريرة، يعني تلاقي الحديث رواه أبو هريرة وشاركه فيه أنس مثلا، في بعض الأحاديث معاه فيها أنس وعائشة، وبعضها تلاقي معاه جابر وأبو سعيد الخدري، وبعضها تلاقي معاه حفصة ومش وعمر، وبعضها تلاقي معاه أبو بكر، يعني هو ما فيش الرقم الضخم ده 5000 حديث مش كلهم رواهم وحده أبو هريرة، فلم يروها لم يروهم غيره من الصحابة، حتى يقول القائل إن هو إزاي روى هذا كله وحده، ده ما حصلش، ده جهالة من قائله وعدم نظر وعدم فهم أصلا لواقع الأمر. ده هو الراجل كل تفرد بما يكملش 100 حديث ولا حاجة، اللي ممكن ما يوصلوش 100 حديث اللي هو رواه وما رواهمش حد غيره، فما يستنكر من ذلك رجل متفرغ قاعد للنهار تلقيا وأداء تحملا وأداء متفرغ، ما يستنكر أنه إذا تفرد بمئة حديث ولا 70 حديث ولا حاجة، شيء بسيط مش رقم يعني. ثم أحاديث عمتها إيه ده، حيث عمته سطر سطرين يعني تجمع كلها في 4 ورقات، فده مش إكثار، ليس هذا إكثارا، لكن هو إكثار بالنسبة إلى من لم يروى عنه مثل هذا العدد، يعني ده أمر نسبي فقط، وغير مكثر بالنسبة لأبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق مع تمام صحبته لكنه ما كانش متفرغ لنشر العلم، كان منشغل بأمور الخلافة وأمور أعباء المسلمين، ما كانش قاعد للناس في الجامع يحدثهم كل يوم، لكن هو عنده من الحديث ما عنده أكثر مما عنده أبي هريرة يقينا، لكن ما كانش فاضي يقول وكفاه غيره، لا أبو هريرة بيقول لا فلان بيقول فلان بيقول، خلاص قاموا بالمهمة، فمش لازم أنا أقول الآخر، مادام في ناس بتقول خلاص، مادام هناك من يقول ويؤدي الغرض ويسد الثغر، فما أنا أشوف حاجة تانية أنا لن يقوم بها غيري كأعباء الخلافة وأمر المسلمين. فابن عمر لما نقل عنه هذا العدد الكثير مع أنه كان متحرز، لو واحد زي كده كان قاعد 60 سنة عمال يحدث الناس كان روى عشرات الألوف، لكن ده هو في الخمسة في 60-70 سنة دولي تمام، اللي هو يعني إيه كان حدث فيهم بإيه لنقل عنه 2000 حديث، مش رقم، ليس رقما كبيرا، خاصة ما تعرف إن هذه الأحاديث كما قلنا الغالب فيها كام سطر سطرين 3-4، يعني ممكن تجمعوا كلهم في مجلد صغير، هذا كل تراث ابن عمر اللي هو سابه كل ما خلفه من العلم، والأحاديث يطلعوا مجلد ولا حاجة في الأحاديث النبوي، ليس كثيرا لكنه كما قلت ده إنما يحسب كثيرا بالنسبة إلى من هو دونه فحسب. وهذا الحديث سبق شرحه قبل هذا، لكن اللي يخصنا هنا مناسبته لمسألة الإيه، باب الفهم في العلم، هو فضل الفهم في العلم. يعني إن ابن عمر لمح وتفهم وأدرك من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يقوله، لما رأى الجمار فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتكلم أو أن ما يسأل عنه له علاقة بشيء موجود. ما هو كما قلنا يومئذ الذي يضع ويسأل سؤالا أو يعني يسأل عن شيء كهذا لازم يسيب للمسؤول مكان يدخل منه، يسيب له يعني ثغرة يدخل منها، وإلا ما ينفعش، ما ينفعش يكون موضوع معمى بكماله، ما فيش أي إشارة، ما فيش أي دلالة، ده ما يبقاش سؤال، ده يبقى تعنيد فقط. يعني واحد يسأل واحد عن حاجة مش ممكن تخطر بباله إطلاقا أبدا يعني، تمام، فمش ممكن يجيب، هو كده مش بيسأله، ده هو كده بيعنته ويعجزه. لكن سؤال التعليم وسؤال التحفيز وسؤال تنشيط العقول لازم يكون في مدخل، في حتة كده ثغرة متسابة علشان الذكي واللماح يدخل منها ويكمل يوصل للإجابة، وده القصد، تنشيط الأذهان مش التعقيد وإغلاق الأبواب والإشعار بالعجز والقصور، ليس هذا مقصودا يعني. فابن عمر كان شابا وغلاما لقنا فهم، لما رأى نصلا بيده الجمار بيأكل جمار قال يبقى ممكن يكون حاجة لها علاقة باللي احنا الجديد في القعدة دي كلها، الجديد هنا الجمار، يبقى أكيد حاجة لها علاقة بالجمار، لقطها كده يعني. فهو تمام فهم ذلك من واقع الحال. فده هو الفهم والفطنة التي يتفهم صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل. ومثل ذلك ما وقع للصديق الأكبر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كما أخرجه أحمد في حديث الوفاة النبوية، وحيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله فبكى أبو بكر، ده بس سمع العبارة دي بس كده، عبدا خيره الله بينما عنده مع فبكى على طول، فهم لقطها وهي طايرة زي ما بيقولوا يعني. وقال فديناك بآبائنا، فتعجب الناس بيقولوا تفيه تبعيط ليه، ونبقى الحاجة تبعيط، النبي بيتكلم عن عبد، عن واحد ربنا خيره بين الدنيا والاخره، وانت ايه اللي مزعلك انت يعني، مش فاهمين، لم يفهموا فهم ابي بكر الصديق. ابو بكر كان مركز جدا، وطبعا هو افضل الصحابه واعلمهم وافضلهم على الاطلاق فهما وعقلا ودينا وكل حاجه. فابو بكر فهم من المقام ان النبي صلى الله عليه وسلم ينعى نفسه وانه هو المخير، يقول أبو سعيد فكان أبو بكر أعلمنا به، هو اللي كان فاهم وكان لائط ما مركز يعني، ما كانش سرحان وما كانش مخه راح بعيد، تمام. فده هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا الفهم يؤتيه الله من يشاء. وطبعا ده يعني حث على التفهم وعلى التركيز وعلى العناية بطلب العلم وعلى جمع أطراف المسائل وعلى مراعاة كل ما يتعلق بها من ملابسات وقرائن حتى يصح الاجتهاد، فإن الاجتهاد في الغالب لا يتأتى ولا يكون أقرب ما يكون إلى الصواب إلا إذا راعى المجتهد جميع ما يتعلق بالمسألة من جميع أوجهها. لكن من يتكلم في جهة معينة أو يركز على اتجاه معين أو على نقطة معينة ويغفل بقية الملابسات والقرائن والأدلة في الغالب لا يأتي بشيء، وفي الغالب يكون بحثه قصرا ونتيجته أشد قصورا. فده حث على وجوب التفهم ووجوب العناية بالطلب ووجوب التركيز في كل ما يتعلق بالمسائل. ثم قال البخاري رحمه الله باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في هذا الموضع، وأخرجه كذلك أيضا من هذا الطريق، من طريق عبد الله بن مسعود، إن له في الصحيح طريق آخر وطريق اللي أشار له الآن سفيان بن عيينة، طريق الزهري عن سالم عن أبيه، وده موجود أيضا في البخاري. فأما هذا الطريق الذي ساق منه البخاري موضعه الأول في كتاب العلم، فله أيضا موضع آخر في كتاب الزكاة باب إنفاق المال في حقه. حدث به هنالك البخاري عن محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل وابن أبي خالد، والإسناد كالإسناد طبعا. ورواه كذلك البخاري أيضا في كتاب الأحكام باب أجر من قضى بالحكمة. وحدث به هناك عن شهاب بن عباد عن إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس بنفس يعني ابن مسنة إسماعيل خلاص كده بقى كلهم مع بعض. ثم حدث به أخيرا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما جاء في اجتهاد القضاء من نفس الطريق الذي سبق من طريق شهاب بن عباد عن إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس به. ورواه مسلم كذلك في الصحيح من حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس به. ورواه كذلك أيضا من حديث ابن نمير عن أبيه ومحمد بن بشر كلاهما عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله بن مسعود بهذا الحديث. قوله باب الاغتباط في العلم والحكمة. العلم والحكمة هناك من العلماء من يقول إن هما شيء واحد إن هما مترادفان يعني العلم والحكمة فيكون هذا العطف عطف تفسيري يعني هو كان يفسر العلم بالحكمة إذا كان مترادفين فهذا عطف تفسير الواو هنا عطف تفسير كأنه بفسر بيوضح حاجة بحاجة أو يكون إن هو من باب ذكر العام ثم ذكر الخاص بعده فالعلم أعم من الحكمة العلم أوسع من الحكمة والحكمة جزء من العلم وهذا كله وارد في كلام العرب. وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا في رواية الكشمي هاني طبعا الروايات كلها بتاعت البخاري ما فيهاش غير الحتة دي بس كده قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا يقف الكلام هنا. في رواية الكشمي هاني قال وقال أبو عبد الله اللي هو البخاري يعني وبعد أن تسودوا قبل هو كأن هنا البخاري يريد أن يبين أن كلام عمر رضي الله عنه مما لا مفهوم لهم فقال وبعد أن تسودوا وقد تعلم جماعة من الصحابة على كبر سنهم على كبر سنهم أثر عمر هذا رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر قال تفقهوا قبل أن تسودوا ومعنى تسودوا أن الشخص يصير سيدا التسويد هذا معناه أن يصير إيه أن يصير سيدا يعني ويصير سيدا بقى بأحد بشتى الطرق يعني مش لازم بطريقة معينة البعض الناس يقول أن هو المراد بالسيد هو يصير أن يصير سيد قومه مثلا يعني ماشي ده معنى صحيح وأي شيء يتسود به المرء ويصير كبيرا في أمره يعني وبعضهم يقول ده قبل أن سؤال يعني قبل أن تزوجه لأن الرجل يصير سيدا في يصير السيد يعني سيدا في بيتي بعد الزواج فبرضه ما يبقاش عارف حد عارف يكلمه وما يبقاش بقى ساعتها ما حد يعرف يقول تعالى اتعلم ولا حاجة تمام. والبخاري عشان كده البخاري أراد أن يبين إن قصد عمر رضي الله تعالى عنه إن السيادة والرئاسة قد تمنع من التفقه لكنها ليست مانعا منه عادة يعني مش دائما هي مانع ليست مانعا في الواقع ولكنها قد تكون سببا للمنع يعني عمر لما يقول تفقه قبل أن تسودوا يفهم من هذا ده كده منطوق كما يقول الجماعة الأصوليون يقول ده منطوق والمنطوق ده مفهوم في ليه مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم المخالفة بتاعه هنا إيه يعني لا تفقهوا بعد أن تسودوا تفقهوا قبل أن تسودوا يعني ما ينفعش تفقهوا بعد أن تسودوا تفقه يكون قبل السيادة يعني مش بعدها قبل الرئاسة مش بعد الرئاسة تمام. فالبخاري عايز يقول لا إن هذا المفهوم ملغى وإن عمر لم يقصد هذا عمر مش قصده تفقهوا قبل أن تسودوا يعني لا تتفقهوا بعد أن تسودوا ده مفهوم بتاعه لا ده هذا مفهوم ملغى لا اعتبار به هذا مفهوم لا اعتبار به هذا البخاري راح إيه مكمل قال وبعد أن تسودوا ليقول إن المفهوم من كلام عمر غير مقصود مثل ما جاء في قول الله سبحانه لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ده منطوق مفهومه إيه أنه يجوز أن تأكلوها إذا لم تكن أضعافا مضاعفة إن النهي لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة طيب المفهوم بتاعه لا أكلوها إذا لم تكن أضعافا مضاعفة معناه كده لكن ده غير مقصود هذا أيضا هذا مفهوم ملغى ليس مقصودا يعني هذا يقوله هذه الآية أو هذا العبارة لا مفهوم لها هذا منطوق لا مفهوم له يعني الشرع لم يقصد هذا المفهوم. ومثل قوله سبحانه في آية تحريم النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقوله من في حجوركم المفروض يكون المفهوم بتاعها ايه؟ ان اذا كانت المرأة الربيبة هذه لم تكن في حجر الرجل يجوز له نكاحها، لكن جمهور الفقهاء على ان هذا غير مراد وان ده غير صحيح، وان هي تحرم عليه سواء كانت في حجره او لم تكن في حجره، الا جماعة من الظاهرية فانهم اخذوا بظاهر الايه، اخذوا بالمفهوم هنا واجازوا زواج الرجل اذا تكن في حجر الرجل. لكن ده على خلاف عمل الايه، العمل الجماهير وعمل يعني ما يشبه اجماع المسلمين. فالبخاري هنا احترس عشان ما حدش يفهم ان كلام عمر بكأنه بينهى عن ان او ما ينفعش يعرم، ما ينفعش يطلب العلم بعد السيادة وبعد الرئاسة، فقال لا وبعد ان تسودوا. فعايز يقول ان كلام عمر هو قد يكون سببا للمنع، انه في العادة الشخص لما يصير ذو منصب كبير وحشمة بيتكبر ان هو يذهب فيجلس تحت ارجل العلماء، بيبقى عنده أبهة وحشمة وحكاية بقى ونفسه تأبى عليه هذا، ان هو يكون رجل سيد في قومه ورجل كده له وضع له هيلمان يعني، ويروح يقعد مع الطلبة مع الناس ويتعلم ويتقال له صح وغلط، صعب على النفس. فعشان كده عمر بيقول لا انتوا قبل ما يحصل لكم كده الحقوا وتعلموا الاول، يعني عايز اقول بادروا بالعلم ان السيادة ممكن تأتي لك في اي وقت لاي شخص، دي بتبقى حظوظ واقدار، فلو حصل وصرت سيدا باي معنى سيادة بقى صغيرة كبيرة كذا كذا، فانت الحق نفسك في الاول قبل ما تتشغل ويبقى عندك اعباء وعندك ما يمنعك من الجلوس وكذا للطلب يعني، بادر بالعلم فقط. لكن ممكن واحد بعد ما يسود يتعلم، وعشان كده الايه البخاري بيقول وقد تعلم جماعة من الصحابة مع كبر على كبر سنهم، كانوا كبار وكان لهم وضع ولهم يعني برضو حشمة وكده وتعلموهم كبار، يعني ده مش منع، هذا ليس مانعا، إنما هذا قد يكون سببا للمنع، وفرق بين أن يكون مانعا وأن يكون سببا من أسباب المنع وقد يتخلف. ولهذا الإمام مالك لما تكلم عن القضاء وكان يعني مما يعيب بها أمر القضاء، يقول إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي يتعلم فيه، خلاص بقى كان القاضي كان يعني رجل بقى ليه وضع كده كبير وناس احترمه وترجع لقوله وهو يحكم بين الناس، وبعدين لما يتعزل يروح فين؟ يقعد في البيت، مش هيتعلم بقى، يتكسف يروح يقعد تاني في الجامع ويقعد يسمع كمان، وبقى يبقى كان بعد ما كان بقى راجل ذو وضع بيبقى طالب تاني وتقال له صح وغلط وقوم وقعد والحاجات دي، يعني مش لا يليق بمقامه في نفسه، فهذا يدفعه عن العلم يجعله لا يتعلم. ولهذا الإمام الشافعي أيضا يقول إذا تصدر الحدث فتاه علم كثير، إن الشخص لما يتكلم قبل أن يحصل العلوم على وجهها بيعيش الدور ويفتكر أنه بقى فعلا بقى عالم، تمام، ونسأل الله تعالى المسامحة والعافية، فنحن وقعنا في هذا، تمام، يفتكر أنه بقى ليه بقى كده عارف كل حاجة، أنه بقى شيخ بجد يعني، فيمنعه هذا عن إتمام التعلم فيفوته علم كثير، ما بقى كده بقى ما يفوق إلى نفسه كان إيه، كان بيضحك على نفسه وان هو لا ده قدامه لسه كتير قوي 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 قوي، قول لي الصبح كمان قوي من هالي غيرت المريخ كده ولا حاجه، تمام. فهذا اذا تصدر الحدث، اذا الغلام في البدايه بدل ما ينشغل بالحفظ والطلب واتمام العلوم والتفقه فيها وتحصيلها على الوجه ومزاحمه اهلها، اذا انشغل عن هذا بانه يصير شيخ وعامل فيها علامه وامام وبتاع، فانه يضيع عليه عمره وما يتعلمش حاجه في النهايه. ولذلك قال أبو عبيد في غريب الحديث معناه تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة، حتى لو بس بالسن، ممكن واحد يكون سيد بالسن كبير قومه أخوهم الكبير كبير البيت هكذا عايش الدور برضو كبير بقى، فما يكونوا ببصروا ما ينفعش يفعل أفعال الصغار. قال فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا، ما لو اتكسفت تتعلم وانت كبير خلاص عيش بقى جاهل للنهاية، ما فيش حل تاني انت جبته لنفسك يعني. وبعضهم فسره زي الإمام شمر اللغوي الشهير فسره بأنه تزوج كما قلنا، لكن دوت حمل بعيد يعني، لأن الزوج لا سيد ولا حاجة بقى يعني، سيد إيه ده بس عند السيد يعني، لكن في الواقع هو عادي إنسان عادي، إذ المراد به السيادة، والسيادة أعم من الإيه من التزوج كما يقول الحافظ ابن حجر. طيب ماشي، ايه بقى علاقة الكلام ده كله بالباب اللي البخاري حط في الحديث؟ البخاري حط الحديث في باب الاغتباط بالعلم والحكمة، ايه علاقة كلام عمر بن الخطاب اللي البخاري جابه دوت راح ردد عليه، او عفوا ما ردش عليه كمله يعني، ازال عنه ما يمكن يفهم فيه من الخطأ واحترس لهم، ايه علاقته بالباب وبالغبطة في العلم؟ لا طبعا ليه علاقة، واي علاقة؟ البخاري عايز يقول ده فهم الحافظ ابن حجر، من المنير ليه كلام لكنه مع ايه، مش ليس في ليس على الوجه يعني. بيقول ان زكاة الرياسة مما يغبط صاحبها بها في العادة دايما، ان الناس بتغبط الجماعة اصحاب الرياسات، اي واحد في منصب كبير ولا رزق جاها عظيما وكده، الناس تقعد تبص له وتقول يا بخته، فبيغبطوه وكلهم نفسهم يكونوا مكانه. عامة اهل الدنيا كذلك ليهم تعلق بالمناصب، اول ما يعرف ان حد بقى في منصب كبير بيبقى تطمح نفسه ان هو يكون على الاقل، ما كانش يعني يتمنى زواله عنه، يبقى نفسه يكون زيه بس على الاقل غبطة مش حسدا يعني. فكأنه عايز يقول إذا كانت الرياسة مما يغبط بها صاحبها هذه الغبطة في العادة، فهي في الواقع ليست تستحق هذه الغبطة، لا مش هي دي، دي الغبطة إنما تكون بالعلم، الغبطة لا تكون إلا في العلم أو في الجود بس كما جاء في الحديث. فهو كأنه نظر لها من هذه الإيه، من هذه النظرة، فكأنه يقول يا من تريد الرياسة أو المنصب اطلب العلم حتى تحصل لك الغبطة الحقيقية، تغبط بحق بقى يعني، تبقى فعلا عندك ما تستحق أن تغبط به من الرياسة والعلم والحكمة والفهم والجود مثلا وهكذا. والغبطة، باب الغبطة في العلم والحكمة، الغبطة هي تمني المرء أن يكون له نظير ما عند الغير من الخير بس دون أن يقصد زواله، بخلاف الحسد، الحسد الحاسد يتمنى أن تزول النعمة عن المنعم عليه، تزول إما تزول مطلقا لنا ولا أنت يعني، مش تجي لي مش مشكلة بس تبقى أنت برضو زيك ما فيش حاجة، أو تيجي عندي يعني، هو الأول يبقى نفسه تيجي عنده هو، بعد ما ده يبقى هو في هذا المكان هو يمشي يتشال خالص وأنا أتحط مكانه، هذا أعلى الحسد، ده بقى ده أتم الحسد يعني، أنه عايز يشيلها منك وياخدها هو. طب مش عارف يعملها دي، يبقى لنا ولا أنت، تتشال عنك وخلاص ونقعد زي بعض كده متساويين. يبقى هو دائما النفس، نفوس البشر تطمح لأن تكون هي الأعلى، عادة الخلق كده، دي جبلة يعني، الشخص لما يجاهد نفسه ليتخلص من هذا، هو دائما عايز يبقى هو أفضل واحد وأحسن واحد في أي مكان، فلما يجي يلاقي حتى قدم عليه يبقى نفسه إن هو لا أنا أكون مقدم، يعني عايز إيه؟ يعني شيلوها منه ادوها لي أنا، خدوا منه هذه النعمة وحطوها عندي، هو لا ما ياخدش أصلا. طب ده ما ينفعش، يبقى أنا ولا هو، يبقى نتساوى على الأقل لكن ما يبقاش هو سابقني، ده الأصل. وده أصل من هذه آفة من آفات النفوس، وجاء الشرع بتحريم هذا، لأن الحاسد لا يصل إلى ما يريد. تمام. فالغبطة هذا معناها. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، ذكر من ضمن العبارة كما شرحناها يعني، إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري. إسماعيل بن أبي خالد إنما روى هذا الحديث على طريقة أخرى، إن سفيان بن عيينة رواه عن شيخين، إحنا الأول ما قلناش ترجمة هؤلاء الرواة، نذكرها باختصار ثم نبين وجه الخلاف برواية سفيان، برواية الزهري ورواية قيس ورواية إسماعيل بن أبي خالد. البخاري روى هذا الحديث عن الحميدي، عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي المكي أبو بكر، ثقة حافظ فقيه، هو أجل أصحاب ابن عيينة وأعلمهم بابن عيينة، ودائما تلاقيه بيروي عن ابن عيينة في الغالب يعني، وإذا قال سفيان يبقى هو على طول ابن عيينة. مات بمكة سنة 19، وقيل بعدها، قال الحاكم كان البخاري إذا ورد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره، لو البخاري حصل الحديث عند الحميدي لا يروي عن غيره، يبدأ به عادة. تمام. وهو يروي هنا عن شيخه الإمام الجليل اللي سبق ترجمته منذ قليل، سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي، وسبق ترجمته منذ قليل في الحديث السابق. وسفيان هنا بيروي عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي، وإسماعيل ثقة سبت من الطبقة الرابعة، مثلا 46 يعني ومئة. قال عن قيس بن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم أبو عبد الله الكوفي الثقة المخضرم هو أدرك أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يتشرف بشرف الصحبة، ما حصلش للشرف، ويقال إن له رؤية، قال هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية فقط ولم يسمع منه شيء، ولم يعني لم يثبت له سماع، لما له رؤية فقط، لكن المشتهر والظاهر أنه هو مخضرم يعني لم يحصل له لا شرف الرؤية ولا شرف الصحبة، إنما كان موجودا في كان موجودا والنبي صلى الله عليه وسلم حي، لكن ما حصلش هذا الشرف له، شرف الصحبة يعني. وهو الذي يقال أنه سمع له الرواية عن العشرة، إن هو روى عن العشرة المبشرين بالجنة، ده ما حصلش لحد تاني فيما يقال يعني، والله أعلم. مات بعد وقد جاوز 100 بعد 90 أو قبلها بقليل. وهو يروي عن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن أحد السابقين الأولين من كبار العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهنا سفيان بيروي الحديث على وجهين، بيروي مرة عن الزهري، والزهري بيروي لهم عن سالم عن أبي عن عبد الله بن عمر، ومرة بيروي عن قيس بن عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود. شكله هنا بيقول وحدثني على بخلاف أو على غير ما حدثنا الزهري. الزهري بيروي عن كما قلنا عن سالم عن عبد الله بن عمر، إسماعيل بن أبي خالد يروي عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله ابن مسعود. وطبعا بين روايتهم خلاف في بعض الألفاظ، سيأتي بعضه الآن هنا وبعضه إذا جاء الحديث على وجهه في بابه يعني. طيب هو الحسد بقى المذكور هنا في الحديث، لا حسد إلا في اثنتين. هو ده الحسد اللي هو اللي احنا شرحناه من شويه، اللي هو بمعنى تمني زوال النعمه عن الغير، ولا هو بمعنى الغبطه كما ترجم له البخاري. البخاري بيقول باب الغبطه في العلم والدين، في العلم والحكمه، فكانه عايز يقول ان الحسد المذكور في الحديث هذا هو ليس الحسد بمعناه الاصلي اللي هو تمني زوال النعمه عن الغير او تمنيها للنفس واخذها من الغير، فده غير مقصود هنا اطلاقا، انما المقصود هنا الحسد بمعنى الغبطه، واطلق عليه اسم الحسد مجازا. تمام. فدي غبطة، والغبطة دي تسمى منافسة. الغبطة هذه والحرص على أن الشخص يكون له من الخير مثل ما عند الناس، هذه تسمى منافسة. المنافسة نوعان، في منافسة محمودة لما تكون في الطاعات كما قال الله سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فدي منافسة محمودة جدا، الشخص ينافس في الخير في المعروف في أمر الآخرة في أمر العلم، يبقى عايز يبقى أعلم الناس، عايز يبقى أكثر الناس قراءة القرآن، أكثر الناس صلاة، هذا شيء حسن جدا، هذا موضوع التنافس. وفي منافسة مذمومة، وهي المنافسة في أمر الإيه في المعاصي، وهذا الذي جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم لا تنافسوا في المعاصي وفي الشر، لكن تنافسوا في الخير في المعروف يعني. وإن كانت المنافسة أو الحرص في أمر مباح فهي مباح. تمام. فهنا قول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، المقصود بالحسد هنا على الراجح أنه هو الغبطة اللي هي تمني ما عند الغير مع بقائه عنده، الغابط هذا والذي يغبط يتمنى أن صاحبه يظل عنده هذا الخير والنعمة، لكن عايز زيه برضه، هو عايز يتمنى يكون عنده زي ما عنده فلان، ولا يتمنى زواله عن فلان هذا أبدا، بخلاف الحسد لا، عايزه يمشي عنه وخلاص، عايز النعمة تزول بأي طريقة، تجي لي ما تجيليش مش مشكلة، المهم لأنه هو يبغض النعمة، هو مبغض للنعمة أصلا، لهذا لا يمكن أن تأتيه، هذا لا يمكن أن تأتيه النعمة، لأنه هو مبغض لها في ذاتها، هو مش عايزة تيجي عنده بس تمشي عنه خلاص نرتاح يعني. وإنما حصر هنا في الحسد في أمرين، اللي هو الغبطة يعني الغبطة، وتمني أن تكون عند المرء من ذلك، في أمر العلم والحكمة وأمر الجود، لأن عامة الأعمال تعود إلى هذا، هذه العبادات كلها إما بدنية وإما مالية أو كائنة عنهما، ودي أصول دي أصول الإيه أصول البابين يعني. وقولهم رجل آتاه الله العلم والحكمة أو القرآن في الرواية الأخرى، فالمقصود به ما هو أعم من قراءة القرآن أو تعليمه، كل ما يتعلق بهذا الباب، قراءة والتعليم والبيان للناس والحكم والفتوى والقضية، يقول يقضي بها حكمة فهو يقضي بها، فهو يعلم الناس ويقضي بها ويعلمها الناس، فكل ما يتعلق بباب العلم ومشتقاته ومتعلقاته داخل في ذلك، قراءة وتعليما وقضاء وحكما وإفتاء، كل هذا داخل في هذا الباب. تمام. بعض العلماء قال إنه ممكن يكون الحسد بمعناه الأصلي، طب إزاي؟ وقال لك بس ده يبقى استثناء منقطع، استثناء المنقطع ده اللي هو يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، تقول جاء القوم إلا حمارا، الحمار مش من القوم. تمام. والبعض ممكن يقول له حمار ده فيه قولان لأنه هو ما كانش من القوم لكنه له علاقة بالقوم يعني، فيقول مثلا جاء القوم إلا يروح جايب حاجة مثلا ما لهاش علاقة بهم خالص. تمام. إلا عدوهم، فده ملوش علاقة بهم أصلا. العدو ده مش واحد من القوم، ده شيء آخر تماما. ومن ذلك قول الله سبحانه: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فالسلام ده لا لغو ولا تأثيم، فهو ده اسم استثناء منقطع، يقول عليه العلماء استثناء منقطع، فبيكون المذكور بعد هذا ليس من جنس الايه المستثنى منهم. ده على قول أكثر العلماء. وبعض العلماء بيقول لا، ده هو المنقطع مش موضوع جنس بس، ده ممكن يكون من جنسهم، لكن يكون أهم شرط بعد ذلك أن يكون له نقيض حكم ما سبق، يكون عنده نقيض حكم الايه المستثنى منه يعني. فلو حتى هو من جنسه لكن ما لوش نقيض الحكم ما يبقاش استثناء منقطع. دي قضية يعني يطول الأمر ببيانها وليس هذا موضعها أصلا، لكن يفيدنا هنا منها حاجة واحدة بس، إن ده لو استثناء منقطع ما فيش مشكلة كده، يبقى إذن لا حسد إلا في اثنتين، يبقى كده نفى الإيه؟ نفى الحسد. والمذكور بعد الاستثناء ده غير داخل في جنس المذكور قبله، يعني هذه الأمور ما فيهاش حسد أصلا، فلا حسد أساسا في المسألة كلها يعني، ليس فيها حسد أصلا. تمام. وقد جاء في حديث أبي هريرة ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبطة، وهو في بعض الروايات قال: فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. فده واضح هو في الغبطة، أوتيت مثله ما تمناش زوالها عنه فعملت مثل ما يعمل. وهذا جاء عند البخاري في كتاب فضائل القرآن، وعند الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل مشهور فيه استواء العالم والعامل في المال بالحق والمتمني في الأجر، الاثنين زي بعض، هو إنما الدنيا لأربعة نفر، فواحد فمنهم عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت مثل ما يعمل فلان، فأجرهما سواء، أجر المتمني كأجر الذي معه بالفعل وعامل. وده يعني هذه أيضا غبطة، هذا نوع من أنواع الغبطة، لو أن عندي مثل فلان عملت مثل ما يعمل، فهو وصاحبه في الأجر سواء. وذكر في ضدهما الذي يعمل بالشر في ماله أنه أيضا ومن يتمنى مثل فعله، ولكن لو معي فلوس كنت عمل زي فلان الفاسق بيأخذ نفس أجره، هو ما عملش حاجة، يعني بالتالي ده عمل ومثلا تمتع، لا لا ده قاعد بس بيتمنى الحرام وبيأخذ أجر الحرام كامل، هو قاعد نايم ما بيعملش حاجة خالص. هذه طبعا هذه مصيبة. نعم، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. هذا القدر فيه كفاية، نقف عنده اليوم ونكمل في الحديث القادم إن شاء الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.